الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يسعد هذه الوجوه ونجمعها في جنات ونهر كما جمعها في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك. أيها الكرام، قد أمر الله عز وجل بالتثبت والتبين، وكرر الله عز وجل ذلك في كتابه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتثبت والتبين. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا طويلة، ورؤيا الأنبياء حق، وهذه الرؤيا رواها الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً وآخر قائم واقف بجانب هذا الرجل، ومعه كلوب من حديد مثل الذي يعلق فيه اللحم، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الجهة الأخرى فيفعل ذلك، فإذا رجع للجهة الأولى وجدها قد التأمت فيفعل به ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ يسأل الملكين. فقال: هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. هذا الرجل أو هو الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تنتشر. قال الإمام الخطابي رحمه الله: وإنما فعل به ذلك جزاء وفاقا، عذب منه محل المعصية، وهذا من عدل الله عز وجل. فلو قال قائل إن كل جارحة من المؤمن تنعم بقدر ما عفت في الدنيا وصبرت، لما كان ذلك بعيدا. وفي المقابل، كل جارحة تعذب بما جنت في الدنيا. اللسان كما يقول ابن القيم رحمه الله هو أخطر الجوارح، هو أخطر الجوارح، ويشتد هذا الخطر ويزداد في ثلاث حالات. الأولى: إذا تعلق الأمر بدين الله عز وجل وبشرعه وبالحلال والحرام وبنشر الأكاذيب على النبي عليه الصلاة والسلام. الموضع الثاني: إذا تعلق ذلك بالشأن العام، وسأبين هذا إن شاء الله. الأمر الثالث: إذا تعلق ذلك بأعراض عباد الله. كل هذه يجب التثبت فيها أكثر من غيرها. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تشركوا بالله شيئا وأن تشركوا بالله شيئا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قارن الله عز وجل القول عليه بالشرك، بل جعله أعظم من الشرك، لأنه يدعو إلى الشرك وإلى الضلال. ألم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن الناس يتخذون عند ذهاب العلماء رؤوساً جهالاً فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون؟
إذا قال الإنسان لشيء هذا حلال وهذا حرام، فإذا أحل الحرام أو حرم الحلال فقد نازع الله عز وجل في التشريع، وهذا شرك في الربوبية. قبل أقل من 10 أيام عرضت قضية، امرأة غاب عنها زوجها أو هجرها مدة طويلة سنوات، ثم رفعت قضية إلى المحكمة فطلقت. انظروا إلى خطورة القول بغير علم. فمضى مدة من عدتها ولم تنقض العدة، فخطبها رجل ثم جيء بالمأذون فقال منذ كم؟ قالت الرجل قد هجرني من سنوات. قال إذن العدة لاستبراء الرحم والأمر انتهى، فعقد لها. ماذا فعل هذا الرجل بهذه الجرأة على دين الله عز وجل؟ نازع الله عز وجل في التشريع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا إنكار على أهل الجاهلية. هذا الرجل حرم المرأة على زوجها الأول لأنها لازالت في العدة يستطيع المراجعة، وأباحها لآخر، فارتكب، حرم ما أحل الله وحل، حرم ما أحل الله وحرم ما أحل الله بفعل واحد. المسألة لما تتعلق بالفتوى كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعونها. يقول أحد التابعين وهو أبو حصين، يقول إنكم لتتكلمون في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، خيار الصحابة، كبار الصحابة. يقول أنتم تتكلمون في مسائل تخوضون فيها لو عرضت على عمر، ومن هو عمر في مكانته في الإسلام، لجمع لها أهل بدر، جمع لها كبار الصحابة يستشيروا فيها. سئلت مرة عن قضية طلاق، قلت هل وقع قبل هذه طلاق؟ قالت نعم أكثر مرة، وسألنا مطوع عندنا هكذا. طيب ماذا يكون هذا؟ قلت إمام مسجد. قلت بماذا أفتاكم؟ قالت أفتانا بأن الطلاق في الحمل لا يقع، وباتفاق أهل العلم أنه يقع. فهذا من الجرأة على دين الله عز وجل. خذ من ذلك أيضا أمثلة في وسائل التواصل، في هذه الأجهزة، فيما ينشر فيها، فيما يأتي، تأتي الأحاديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر فيها خطير، جد خطير. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعند مسلم في المقدمة، من كذب علي، من حدث بحديث يرى أنه كذب، ما هو ليس شرطا يرى هو، لكن الآخرون يعلمون أنه كذب، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، شريك في الإثم. طيب يقول بعض الناس يا أخي هذا خير، تقول له يا أخي هذا حديث موضوع، هذا شيء لا يقبله العقل، هذا خرافة، هذا لا يصح. قال لك يا أخي هذا خير. رحم الله ابن الجوزي ذكر حديث في كتابه الموضوعات لحديث الموضوع المكذوبة في فضل الفاتحة وفضل آيات من سورة البقرة وآيات من سورة آل عمران، يقول عملت بهذا الحديث نحو من 30 سنة، فلما تبين لي أنه موضوع مكذوب تركته. فقال لي قائل: أليس هذا في الخير؟ وهذه حجة من ينشر دون تثبت. يقول لك: يا أخي هذا خير، هذا ذكر، قراءة آيات من القرآن. فقال ابن الجوزي رحمه الله: قلت ينبغي أن يكون الخير أو فعل الخير مشروعا، فإذا خرج عن المشروع فليس بخير. والعلماء يعدون نشر الأحاديث الضعيفة الواهية فضلا عن الموضوع يعدونها ذنبا. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي نعيم الأصفهاني صاحب الحلية، قال: وما أبو نعيم عندي بمتهم، بل هو إمام عارف في هذا الفن، ولا أعلم له ذنبا، والله يغفر له، إلا أنه يورد الأحاديث الواهية شديدة الضعف ثم يسكت عن توهيتها، يسكت عن تضعيفها، ما يبين هذا. ولذلك يقول علماؤنا: إذا ذكرت حديث أو بينت حديث وأنه موضوع لا تكتفي بقول موضوع، لأن عامة الناس اليوم لا يفهمون ما هو موضوع، بل تقول هذا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز نشره ولا تناقله إلا على سبيل البيان والتحذير. فالأمر خطير إذا تعلق بدين الله عز وجل، تعلق بالتشريع، تعلق بالحلال والحرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا ما يتعلق بالموضع الأول. الموضع الثاني إذا تعلق الأمر بالشأن العام، بأمن الناس، فلا يحسن الخوض في هذه الأمور، بل على المسلم أن يتوقف فيها. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه، تكلموا به. اليوم تجد الصغير والكبير والذكر والأنثى والذي عنده علم والذي ليس عنده علم، كل يخوض في كل قضية، ليس عندهم أشياء يتوقفون فيها، في كل قضية، في كل مجلس تجد أنه يخوضون، أن الناس يخوضون في كل شيء. إن جاءت فتوى تكلموا بها، إن جاء الأمر متعلق بالشأن العام وبالأمن وغير ذلك تكلموا، وكل يخوض. وأهل النار إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا فيما يجيبون به: وكنا نخوض مع الخائضين. قال ابن كثير رحمه الله: أي كنا نتكلم بما لا نعلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هنا المقصود بهم العلماء في قول عامة المفسرين: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: هم العلماء الذين يستنبطون الأحكام ويعرفون متى يجب الكلام ومتى يجب السكوت. جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه في الحج فسمع قائلا يقول: لو مات عمر بايعنا فلانا وفلانا. فهم عمر رضي الله عنه أن يقوم يتكلم في الناس، يريد أن يقوم يخطب ويبين للناس ما يخوض فيه هؤلاء. فقال له عبد الرحمن بن عوف:
رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين، قال له: يا أمير المؤمنين، أنت هنا في الموسم في الحج، ويحضرك الناس ويأخذون الكلام على غير وجهه ويذهبون به إلى الآفاق، فانتظر حتى تأتي دار الهجرة، تأتي المدينة، يأخذ عنك المهاجرون والأنصار ويفهمون عنك ماذا تريد. فاستحسن عمر رضي الله عنه قوله وأخر وأجل الحديث إلى وقته، فيعلم من هذا أنه ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يحسن أن يقال في كل زمان أو مكان. يسعى الإنسان أن يسكت، يسعى الإنسان أن يقول لا أدري، ليس بالضرورة أن يكون له رأي في كل قضية وأن يتكلم في كل شأن وأن يظهر للناس أنه يفهم في كل الأمور. ومن يقلب مواقع التواصل الاجتماعي ويجلس في مجالس الناس يرى الكثير من ذلك. والإمام الشافعي رحمه الله يقول كلمة فيها حكمة، أو هي حكمة، يقول: إذا تكلمت بالكلمة ملكتك، وإذا لم تتكلم بها ملكتها. الكلمة التي لم تتكلم بها خزنتها، أنت المالك لها، والكلمة التي خرجت هي التي تملكك. الموضع الثالث: إذا تعلق الأمر بأعراض عباد الله، وهذا مرتع وخيم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وسنن أبي داود: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال أسوأ مكان في النار حتى يخرج مما قال، يعني حتى يأتي ببينة. ولذلك يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: أعراض عباد الله حفرة من حفر النار. فالإنسان لن يسأل لما لم تتكلم بفلان، لكنه سيسأل إذا تكلم بفلان. ما أكثر ما يخوض الناس في أعراض عباد الله، ما أكثر ما تلوك الألسنة قيل وقال. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن قيل وقال، ويشتد الأمر في هذه المسألة إذا تعلق الأمر بالعلماء. العلماء هم صمام الأمان كما سمعتم في الحديث السابق الذي في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا يكفي أن يقول الإنسان سمعت الناس يقولون، هذا ليس عذر عند الله عز وجل، وليس بمنجي، وليس بمخلص من ردغة الخبال. فعلى الإنسان أن يخزن لسانه، وعلى الإنسان أن يحفظ لسانه،
وعلى الإنسان يتعود على التثبت. أذكر أحد الشباب ممن ابتلي بالخوض في أعراض العلماء والدعاة، قال فلان، ذكره بالاسم، يقول في الشيخ بن باز رحمه الله كذا. قلت إذا كنت تثبت من هذا الأمر فأين البينة؟ قال أنت ما تثق بي؟ قلت لا أثق بك، وهذه حجة من يتكلم كثيرا، أنت ما تثق بي؟ لا أنا أثق بك لكن أريد البينة. الله عز وجل قال فتثبتوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلم يكن له جواب إلا أن أصبح يردد هذه الكلمة، أنت لا تثق بي، أنا متأكد من هذا الأمر. هذه حصيلة الذي يخوض في أعراض عباد الله. فعلينا أيها الكرام أن نتبين وأن نتثبت وأن نخزن ألسنتنا كما كان السلف يقولون. جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه أنهم أمروا بحبس اللسان وكف اللسان. الله عز وجل قال هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب كيف علمنا؟ ما هي وسائل الإدراك؟ قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قال ابن القيم رحمه الله هذه أعظم وسائل الإدراك، ولم يذكر الله عز وجل في هذا الموضع اللسان لعظم جنايته وعظم خطره. وليس فقط اللسان، الآن هذه الأصابع تقوم مقام اللسان، القلم يقوم مقام اللسان، ولذلك العلماء يسمون القلم اللسان الثاني. إذا كتب الإنسان كأنما قال، إذا أرسل الإنسان نشر الإنسان ما يتعلق بالعلماء، ما يتعلق بالقضاة، ما يتعلق برجال الهيئة المحتسبين، فالأمر في هذا الشأن أعظم مما لو كان في أحد الناس، على أن أعراض أحد الناس كما سمعتم حفرة من حفر النار. فكيف بالأخيار، بالعلماء، بالقضاة؟ نحن الآن نبرئ ساحة الأخيار من الأخطاء، لا توجد أخطاء، لكن هل هذه الأخطاء مسوغ للكلام، مسوغ الوقيعة؟ نقول لا، الأخطاء تقدر بقدرها، وأسوأ ما يكون الأمر إذا اجتاز الظواهر للنوايا. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم في الغنائم، فجاءه رجل هو جد الخوارج فقال يا محمد اعدل، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما قال. فلما انصرف قال له خالد بن الوليد رضي الله عنه أنا أقتله يا رسول الله؟ يستأذن في قتله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعله يصلي. شوف التماس العذر لرجل أساء إلى أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. فقال خالد رضي الله عنه وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس ولا أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. قال الإمام النووي رحمه الله: أي ليس لي إلا الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أي ليس لي إلا الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. لن تسأل عن سرائر الناس وبواطن الناس ونوايا الناس وهذا ينوي كذا وهذا يقصد كذا، لن تسأل عنها. وفي قبرك لن تسأل إلا عن هذا الرجل الذي بعث فيكم عن النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى وحدانيته أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين، وأن ينصر المجاهدين الصادقين في كل مكان، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.